بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نتحول إلى بحث جديد من أبحاث الأدلة العقلية، وبحسب التسلسل الوارد في حلقات الأصول لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإن كان يوجد اختلاف نوعا ما في تسلسل استعراض القواعد العقلية بين الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، نوعا ما أكو اختلاف في تسلسل عرض هذه القواعد بين الحلقتين، بين الحلقة الثانية والحلقة الثالثة، ولكن إجمالا بعد البحث عن الواجب التخييري ثم الواجب الكفائي، يأتي دور البحث عن الواجب الغيري، ويقصد بهذا البحث أنه هل يوجد تلازم عقلي بين حكمين شرعيين، الوجوب ذي المقدمة، الوجوب الشرعي لذي المقدمة، والوجوب الشرعي للمقدمة، بحيث نستنبط من وجوب ذي المقدمة، من وجوب الشرع لذي المقدمة، نستنبط وجوب شرعي آخر للمقدمة. وجه الاستنباط عقليون، مو أن الحكم الذي نتوصل إليه عقليون، أما كون نفس الحكم يدركه العقل كحكم عقلي، هذا سبق وأن بحثناه في بحث لعله في بحث القواعد الماضية، في بحث تقسيم المقدمة إلى مقدمة وجوب ومقدمة واجب، المقدمات الوجوبية والمقدمات الوجوبية ومقدمات الوجودية والوجوبية، فالمقدمات الوجوبية بل يسري إليها التحريك نحو المقدمات، بينما المقدمات الوجودية التي تسمى بمقدمات الواجب مو مقدمات الوجوب لا يسري إليها التحريك. التحريك الذي كنا نبحث عن أن الحكم أنه يحصل تحريك، كان التحريك تحريكا عقليا، يعني تنجيز عقلي، التنجيز العقلي يسري إلى سلسلة مقدمات الواجب ولا يسري إلى سلسلة مقدمات الوجوب، وهذا ما بحثناه سابقا في طي الأبحاث العقلية الماضية. بحثنا أن التنجيز العقلي يسري إلى سلسلة مقدمات الواجب ولا يسري إلى سلسلة مقدمات الوجوب، وبينا سبب ذلك ووضحنا، وإذا كانت المقدمة مقدمة للوجوب والواجب معا كيف يكون، هذه التفاصيل بحثناها سابقا. الآن بحثنا يختلف، هذا البحث في التوصل إلى الوجوب الشرعي للمقدمة، ولكن بتلازم عقلي. فالسبب في طرح هذا البحث ضمن الأبحاث العقلية هو أن دليله عقلي، وهو التلازم عقلان على ما يدعى، طبعا هذا إما نقبله أو نرفضه، يدعى أنه أكو تلازم عقلي بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، ولو صح هذا التلازم العقلي يمكن أن نستدل بوجوب شيء على وجوب مقدمته، وهذا الاستدلال عقلي مبتني على طاعة قاعدة عقلية وهو التلازم العقلي بينهما. في هذا البحث لابد من استعراض جهات عديدة من البحث والتحقيق. في الحلقة الثالثة أستاذنا الشهيد تكلم تحت عناوين فرعية متعددة، وفي تقرير بحثه بشكل أكثر تفصيلا ضمن جهات عديدة فهرست البحث العناوين الفرعية التي بحث فيها أستاذنا الشهيد في الحلقة الثالثة. أولا تعريف الواجب الغيري والواجب النفسي بدقة، شنو بما نفرق بين الواجب الغيري والواجب النفسي، وبحيث نستطيع أن ننتهي إلى تعريف لهذين لكل من هذين الواجبين. ثانيا خصائص الوجوب الغيري، طبعا يقصد بالوجوب الغيري أو الواجب الغيري أي الوجوب الشرعي الثاني الذي يثبت للمقدمة، الوجوب الشرعي الذي يثبت للمقدمة يسموه بالوجوب الغيري، ووجوب ذي المقدمة نفسه يسموه بالوجوب النفسي، فيحتاج إلى تعريف هذين. ثانيا خصائص الوجوب الغيري، ليس صالحا للتحريك مستقلا، ليس صالحا لاستحقاق الثواب مستقلا، ليس صالحا لاستحقاق العقاب مستقلا إلى غير ذلك. هناك خصائص للوجوب الغيري. ثالثا مقدمات غير الواجب، مقدمات الحرام أو المستحب أو المكروه هم يسري إليها وجوب، هم أكو تلازم عند القائلين بالتلازم أو لا. رابعا الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري، هل أن هذا النزاع، هذا الاختلاف بين الأصحاب في أن وجوب الشيء هل يستلزم وجوب مقدمته أو لا، هذا الخلاف هل يؤثر، هل له تأثير على استنباط الأحكام أو لا، لأن المقدمة على كل حال يجب تحصيلها عقلا، فما الفائدة في أن نعرف بأنه أكو وجوب شرعي على المقدمة أو ماكو؟ حتى إذا ماكو وجوب شرعي هو وجوب عقلي، خب أكو تنجيز عقلي، خب أكو. فإذا ما هي الثمرة الفقهية للبحث في الوجوب الغيري، للبحث في أنه هل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته أو لا يستلزم. خامسا شمول الوجوب الغيري، الظاهر أنه تحت هذا العنوان يبحث أنواع المقدمة، مقدمة داخلية، مقدمة خارجية، مقدمة شرعية، مقدمة عقلية، فهل أن الوجوب الغيري عند القائلين به يشمل كل هذه الأقسام أو لا يشمل. سادسا تحقيق حال الملازمة، هل نقبل بهذه الملازمة العقلية أو ما نقبل. سابعا حدود الواجب الغيري، أتصور هذا حدود الواجب الغيري يبحث فيه أن الوجوب الغيري عند القائلين به هل يختص بالمقدمة الموصلة أو حتى المقدمة غير الموصلة، كما سيأتي إن شاء الله توضيح المراد بالمقدمة الموصلة والمراد بالمقدمة غير الموصلة. ثامنا مشاكل تطبيقية من قبيل تطبيق الوجوب المقدمي على الوضوء والغسل والتيمم، هذه الطهارات الثلاث إن كان وجوبها وجوبا غيريان مقدميان، إذن فكيف تكون مستحبة أو تكون يشترط فيها القربة، ومن خصائص الوجوب الغيري أنه بطبعه يكون توصليا كما سيأتي في تلك النقطة. أنه بطبعه الوجوب الغيري بطبعه يكون توصلي متعبدي، فالطهارة الثلاث إذا كان وجوبها وجوبا غيريا فكيف صارت تعبدية؟ كيف صارت يشترط فيها القربة؟ أو كيف أنه يترتب عليها الثواب في حين أن الوجوب الغيري ليس فيه ثواب مستقل عن ذي المقدمة؟ هذه مشاكل تطبيقية لا بد أن نبحثها في هذه النقطة الثامنة. وهذه الأبحاث بشكل مشروح وبشكل تفصيلي أكثر بحثها أستاذنا الشهيد في تقرير بحثه ضمن 8 جهات، ولكن من حيث التقديم والتأخير أو من حيث الصياغة قد تتفاوت، ولكن ظاهر أنها تستبطن هذه النقاط التي ذكرناها وزيادة وأكثر تفصيلا في كل نقطة من تلك النقاط. الفهرس الموجودة في التقرير في تقرير بحثه رضوان الله تعالى عليه يبحث في عدة جهات. الجهة الأولى في تعريف الواجب النفسي والواجب الغيري. الجهة الثانية في الأصل عند الشك في النفسية والغيرية، بهالعنوان ما كان عندنا بالحلقات. ما هو الأصل؟ يعني لو شككنا مثلا، لو علمنا إجمالا بأن الوضوء واجب ولكن شككنا بأن هذا الوجوب هل هو وجوب نفسي أو وجوب غيري، حتى اللي ما يريد يصلي يجب عليه الوضوء كوجوب نفسي أو لا، أو وجوب الوضوء فقط لأجل الصلاة، فهذا عند الشك. عند الشك نبني على ماذا؟ لو لم نستطع أن نرفع هذا الشك بدليل من الأدلة المحرزة، بالأدلة المحرزة لم نستطع، وصلت القضية إلى الأصول العملية. فالأصول العملية ماذا تقتضي؟ هل تقتضي البناء على أن هذا وجوبه نفسي أو تقتضي على أن هذا وجوبه غيري؟ إذا كان أصل الوجوب مسلما وإنما الشك في كونه غيريا أو نفسيا، فما هو مقتضى الأصل في ذلك؟ في الأصل عند الشك في النفسية والغيرية. الجهة الثالثة استحقاق الجزاء على الأوامر الغيرية من الثواب والعقاب. هذا ما بحثه أستاذنا الشهيد في الحلقة تحت عنوان خصائص الوجوب الغيري، بأنه الوجوب الغيري لا يترتب عليه ثواب مستقل ولا عقاب مستقل، وأيضا خصوصيتان أخريتان. أستاذنا الشهيد في البحث الخارج تحت عنوان استحقاق الجزاء على الأوامر الغيرية، الجزاء أعم من الثواب والعقاب، فهل يستحق الثواب أو العقاب على الواجبات الغيرية بصورة مستقلة أو لا؟ وأظن أنه ضمن بحث الثواب والعقاب هم أيضا يبحث في البحث الخارج في هذا التقرير الخصوصيتان الأخريتان، وهما خصوصية أنه ليس له محركية. 4 خصوصيات: الثواب والعقاب والمحركية مستقلا عن ذي المقدمة، ماكو محركية مستقلا عن ذي المقدمة. الوجوب الغيري تحريكه للمقدمة يكون ضمن تحريك الحكم النفسي لذي المقدمة، وإلا لولا التحريك نحو ذي المقدمة تحريك ما مستقل ما إله نحو المقدمة. والخصوصية الرابعة أنه بطبعه يكون توصليا، الوجوب الغيري بطبعه الأولي يكون توصليا لا تعبديا. هذه الخصوصيات الأربعة. العنوان هنا في عنوان الجهة الثالثة يشمل 2 من ذن الأمور الأربعة، ولكن أظنه في طي البحث يبحث الخصوصيتين الأخريتين أيضا. الجهة الرابعة إشكال الطهارات الثلاث. ماكو هناك عبر مشاكل تطبيقية هنا يبحث تحت عنوان إشكال الطهارات الثلاث، أن الوضوء والغسل والتيمم كيف يقال بأن وجوبها وجوب غيري في حين أنه يشترط فيها القربة يترتب الثواب، فهذا كيف نطبق تلك الخصوصيات للوجوب الغيري على الطهارات الثلاث. الجهة الخامسة، خامسة الجهة بلي خامسة الأولى في تعريف الواجب النفسي والغيري، الجهة الثانية فالأصل عند الشك في النفسية والغيرية، الجهة الثالثة استحقاق الجزاء على الأوامر الغيرية، الجهة الرابعة إشكال الطهارات الثلاث. هذا ضمن هذا النيج كان ما كان مستقل. الجهة الخامسة صياغة الوجوب الغيري إطلاقا وتقييدا. هذا البحث أظنه راجع إلى أن الوجوب الغيري عند القائلين به هل هو مقيد بإرادة فعل ذي المقدمة أو غير مقيد، وإذا كان مقيدا فهل أن هذا قيد الوجوب أو قيد الواجب على نحو قيد الوجوب، يعني أنه من أراد أن يفعل ذي المقدمة وجب عليه وجبت عليه المقدمة، بحيث أن الوجوب يكون مشروطا بإرادة ذي المقدمة، تارة هكذا يدعى، وتارة يدعى بأن الواجب مشروط بهذا الشرط مو الوجوب، يعني الوجوب يتعلق بالمقدمة التي يريد أن يفعل ذي المقدمة بعدها، فمتعلق الوجوب مشروط بهذا الشرط مو الوجوب نفسه، ولعله ضمن هذا البحث يتطرق إلى بحث المقدمة الموصلة، أنه بناء على أنه يكون مقيدا بإرادة فعل ذي المقدمة فهذا ويكون هذا القيد في المتعلق الوجوب، يعني مو كل مقدمة يتعلق به وجوب الغيري، وإنما المقدمة الموصلة المقدمة التي يريد أن يفعل بعد هذه المقدمة، هذه القصة من المقدمة مو المقدمة حتى وإن لم يفعل بعد هذه المقدمة، وإنما فقط المقدمة الموصلة هي التي يتعلق بها الوجوب. فلعله هذا البحث ينتهي إلى بحث إلى بحث المقدمة الموصلة. طبعا هنا هنا تنبيهان، أحدهما في ثمرة بحث المقدمة الموصلة، هنا في ذيل هذه الجهة الخامسة يفتح تنبيهين، التنبيه الأول في فرض توقف الواجب على مقدمة محرمة، وقدمنا وجوب ذي المقدمة، فماذا سيكون حال وجوب المقدمة؟ هذا التنبيه الأول، والتنبيه الثاني ثمرت بحث المقدمة الموصلة، مما يؤيد أن بحث المقدمة الموصلة مبحوث في هذه الجهة الخامسة. فهنا في التنبيه الثاني يذكر ثمرته، ثمرة فقهية مترتبة على بحث المقدمة الموصلة أو لا. الجهة السادسة ثمرة القول بوجوب المقدمة وعدمه بصورة عامة مو في خصوص المقدمة الموصلة، أصلا هذا البحث الطويل والعريض لأنه هذا بحث عريق في علم الأصول من الأوائل، مو من الأبحاث المتأخرة تاريخيا بل من الأبحاث القديمة تاريخيا في علم الأصول، ولكن رغم ذلك رغم كوني بحثا عريقا وبحثا وصار واسعا بالتدريج، رغم ذلك احتار الأصحاب في توضيح ثمرة فقهية واضحة تترتب على بحث مقدمة الواجب، يعني بحث الوجوب الغيري. فهنا في الجهة السادسة السيد الشهيد يبحث ثمرة القول بالوجوب بوجوب المقدمة وعدم القول بوجوب المقدمة. الجهة السابعة في تأسيس الأصل في المسألة. هذا في تأسيس الأصل في المسألة يختلف بحثه عن جهة كانت قلنا الجهة الثانية في الأصل عند الشك في النفسية والغيرية، هذا يختلف عن ذاك. هنا يقصد بتأسيس الأصل في المسألة لا عند الشك بأن هذا الوجوب هل هو وجوب نفسي أو وجوب غيري كما كان هو المراد بالجهة الثانية، بل المراد بالبحث في تأسيس الأصل في المسألة يعني أنه إحنا ندري هذا مو وجوب نفسي، ماكو شك بين كونه نفسيا أو غيريا، هذا ليس وجوبا نفسيا بل هذه مقدمة، إن كان له وجوب أو وجوب غيري، ولكن على فرض أن لا نتوصل إلى نتيجة قطعية في هذا الخلاف، في الخلاف بين القائلين بالتلازم والقائلين بنفي التلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، على فرض أن لا نتوصل إلى نتيجة قطعية في صحة هذا القول أو في صحة ذاك القول، فما هو الأصل؟ هل نبني على أنه نعم أكو تلازم فوجوب غير إذن أكو، أو نبني على أنه لا ماكو تلازم إذن ماكو وجوب غيري؟ فهنا الشك في أصل قبول أو عدم قبول التلازم بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، فما هو الأصل في ذلك؟ تأسيس الأصل بهذا المعنى، بمعنى أنه على فرض أننا لو بحثنا لم نتوصل إلى نتيجة واضحة في أن الحق مع من؟ في أن الحق مع القائلين بالتلازم بين وجوب شيء ووجوب ذي المقدمة، أو الحق مع المنكرين للتلازم. فإذا ماذا نبني تأسيس الأصل بهذا المعنى؟ الأصل هو قبول الوجوب الغيري أو إنكار الوجوب الغيري. هذا الجهة السابعة. الجهة الثامنة في تحقيق أصل الملازمة، البحث في أنه نقيم طرفي النزاع، أنه هل أن الملازمة موجودة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو لا تلازم عقلا بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا تسلسل البحث في تقرير بحث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وحسب الظن الأكبر أنه النسبة من حيث المجموع، نسبة العموم والخصوص المطلق مو من واج، يعني كلما جاء في الحلقة الثالثة موجود الظاهر، ما أظن يوجد في الحلقة الثالثة شيء إضافي لم يذكر في البحث الخارج، ولهذا نحن سنبحث وفق ما جاء في تقرير بحثه رضوان الله تعالى عليه، وإن كان في البداية بالإمكان أنه بقدر ما موجود في تعريفه في تعريف الوجوب الغيري والنفسي في الحلقة الثالثة في مقطع سهل ومختصر، بالإمكان أنه اليوم إذا أكو فرصة نطرحه، ولكن مبدئيا بشكل مشروح سنسير وفق ما جاء في البحث الخارجي لأستاذنا الشهيد في تقرير بحثه، وحتى نستوعب ضمنا ما جاء في الحلقات أيضا. فإذا أكو فرصة تعريف المختصر في الحلقات، بحث التعريف بحث مختصر، لا بأس أن نطرح بحث التعريف بالقدر الوارد في الحلقة الثالثة قبل أن نتحول إلى ما جاء في البحث الخارج. إجمالا يقول في الحلقة الثالثة بالنسبة إلى تعريف الوجوب الغيري، بأنه من ناحية قالوا بأن الوجوب الغيري تبعي تابع للوجوب النفسي، من ناحية أخرى قالوا هذا غيري بمعنى أنه وجب لغيره، لم يوجب لنفسه بل وجب لغيره. خب أما تبعية الوجوب الغيري للوجوب النفسي ف يعني أحد أمرين، إما يعني أن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، أو بمعنى أنهما معلولان للملاك الموجود في ذي المقدمة، ليس معلولين للملاك الموجود في المقدمة، لا في المقدمة ليس فيها ملاك مستقل، الملاك في ذي المقدمة، ولكن هذا الملاك الموجود في ذي المقدمة له معلولان، وهما وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، فمعلولان في عرض واحد لملاك واحد، وبما أن هذا الملاك الواحد في ذي المقدمة وليس في المقدمة، ولهذا صار وجوب المقدمة تابعا لوجوب ذي المقدمة. إذن فالتبعية إما بدعوى أن وجوب الغيري معلول للوجوب النفسي، أو بمعنى أنهما معلولان لعلة واحدة، والعلة الواحدة في ذي المقدمة لا في المقدمة. وأما الغيرية، الغيرية عرفوها بأن كل واجب إذا كان واجبا لنفسه في بعض التعابير، أو لا لواجب آخر بل لواجبية لنفس هذا الواجب لا لواجب آخر، هذا وجوب، هذا هو الواجب النفسي. وإذا كان واجبا لغيره في بعض التعابير لغيره، في بعض التعابير لواجب آخر، إذا كان واجبا لا لنفسه بل هو واجب لغيره، أو هو واجب لواجب آخر، كان واجبا غيريا. فالصلاة، الصوم، الحج، هذه واجبات نفسية. ليش؟ لأنها واجبات لنفسها لا لغيرها ولا لواجب آخر، بل واجبات لنفسها فهي واجبات نفسية. والوضوء مثلا أو قطع المسافة للذهاب إلى الحج واجب غيري. ليش؟ لأنه واجب لا لنفسه بل واجب لغيره، أو واجب لواجب آخر لأجل تحقق واجب آخر. هذا هو التعريف المشهور بين الأصحاب. اعترض على ذلك أولا، الإشكال الأول بأنه إن كان الواجب الغيري هو ما كان واجبا لغيره، حتى الصلاة والصوم واجب لغيره، لأن الصلاة لما وجبها الشارع؟ لأجل المصلحة التي تترتب عليها. الصوم لما أوجبه الشارع؟ لأجل المصلحة التي تترتب عليه. إذن فحتى أمثال الصلاة والصوم الواجبات كلها يصغ عليها تعريف الوجوب الغيري، تعريف الواجب الغيري، يعني واجب لغيره. أجابوا عن هذا الإشكال بأننا نقصد واجب لواجب آخر، مو لغيره مطلقا، بل واجب لواجب آخر غيره. صحيح أن الصلاة وجبت لغيرها، ولكن ذاك الغير ليس واجبا، مصلحة الصلاة لم يتعلق بها وجوب، الوجوب إنما تعلق بفعل الصلاة لا بمصلحة الصلاة. فالصلاة واجبة لغيرها، لكن ذاك الغير ليس واجبا، ولهذا وجوب الصلاة ما راح يصير وجوب غيري، الصلاة ما راح تصير واجب من الواجبات الغيرية لأنها لم تجب لواجب آخر غيرها. صحيح أنها وجبت لغيرها ولكن لا لواجب آخر غيرها. إذن فالصحيح هو التعبير الثاني الوارد في ألسنة الأصحاب أن الواجب الغيري هو الواجب الذي يكون لواجب آخر غيرها لا لغيرها، لا مجرد لغيرها. أكو فرق بين تعبير أنه ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر. إن قلنا ما وجب لغيره هذا الإشكال يرد عليه، لأن الصلاة هم وجبت لغيرها وهي المصلحة. ولكن إذا عبرنا أن الواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر غيرها هذا الإشكال يزول، ما وجب لواجب آخر غيرها، فإن تلك المصلحة ليست واجبة. بل إذن فالصلاة بل مما وجب لا لواجب آخر غيرها. هذا الجواب عن هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يستشكل على الجواب الذي ذكرناه على الإشكال الأول، فيقول بأنه كيف يمكن للشيء أن يكون هو واجبا ولكن المصلحة المطلوبة من ذلك الواجب ليست واجبة؟ الهدف من الصلاة تلك المصلحة، بس الصلاة معراج كل مؤمن، الصلاة معرف قربان كل تقي، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هالأهداف الموجودة في الصلاة، هذه الأهداف والثمرات والمصالح الموجودة في الصلاة لا إذا كانت غير واجبة ليش الصلاة صارت واجبة؟ كيف يمكن أن تكون الصلاة واجبة ولكن هذه المصالح والثمرات الموجودة في الصلاة غير واجبة؟ ما معقول. هذا الإشكال الثاني. الجواب هو ما نبه عليه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث عناصر التكليف، عناصر الأحكام التكليفية، ثلاث عناصر ثبوتية: الملاك والإرادة والاعتبار. هناك وضح أنه شنو فائدة هذا الاعتبار؟ قال الاعتبار مو ضروري، ولكن لو جاء الاعتبار الوجوب، لو جعل وجوبا اعتباريا للوجوب هذا فيه فائدة. وما فائدة هذا الوجوب الاعتباري، هذا الجعل الاعتباري للوجوب أو للحرمة أو لأي حكم من الأحكام؟ الفائدة التي تترتب على الجعل الاعتباري للحكم أنه يعين مركز حق الطاعة، يعني أنه صحيح أنه مبدئيا لولا أن الله هو يعين مركز حق طاعته فالمصلحة الشديدة هي مركز حق الطاعة، ولكن من المعقول للمولى أن يحول مركز حق طاعته من المصلحة نفسها إلى مقدمة التي تحقق تلك المصلحة، وذلك إما لأن المكلف لا يشخص طريقة تحقيق تلك المصلحة أو لا يشخص تلك المصلحة بالذات، شنو حدودها، شنو أبعادها، وتفهيم تلك المصلحة للمكلف صعب، أو لأنه يأخذ احتياط في تحقيق تلك المصلحة، لأنه تلك المصلحة أحيانا وفي بعض الطرق وبعض الوسائل تحصل، وفي بعض الطرق وفي بعض الوسائل ما تحصل، وأحيانا المكلف يخطأ في المقدمات التي توصله إلى تلك النتيجة المطلوبة، إلى تلك المصلحة. فالمولى بإمكانه أن يعين للمكلف بدل ما يقول له هذه المصلحة حققها، يقول له أنه هذه الوسيلة حققها. بعد المكلف ما عليه هذه الوسيلة، قد يكون توصلها إلى تلك النتيجة غالبية، قد يكون أكثر من المطلوب هم يحقق. المهم أنه بالقدر الذي يريده المولى يتحقق بهذه المقدمة. على ما ببالي بالحلقات أكو في هذا البحث فالمثال، مثال سقي الحديقة، سقي البستان، قد يقول صاحب البستان للعامل أو للفلاح أنه اسق الحديقة، وقد لا يقول له اسق الحديقة، بل يقول افتح أنبوب الماء في هذه النقطة، لعلمه بأن فتح الماء في هذه النقطة يؤدي بالتالي إلى سقي الحديقة. فحق الطاعة، مركز حق الطاعة يتعين بالوجوب الاعتباري. الوجوب الاعتباري أينما اعتبره المولى بل يتركز فيه حق طاعته. وعندئذ هل أن أداء هذه المقدمة إلى تحقيق هذه المقدمة دائمي غالبي أو أوسع من ذي المقدمة، أضيق من ذي المقدمة؟ هذا بعد هو مسؤول، والمكلف بعد يصبح مسؤول. إذا ركز حق طاعته في المقدمة بعد تزول مسؤولية المكلف عن حدود وأبعاد سعة ذي المقدمة، بعد ما عليه يتحقق ما يتحقق، لأن المولى هو الذي حقق أو ركز حق طاعته في هذه المقدمة، هو يحقق المقدمة. فهي المقدمة تحصل ذي المقدمة أو ما تحصل، غالبية دائمية شلون مهما كان، لأنه هو بعد المولى بعد الأمر راجع إليه، هو الذي اكتفى بهذا المقدار. هذه فائدة الجعل الاعتباري للحكم. عندئذ نقول فيما نحن فيه بأنه صحيح أن الصلاة إنما وجبت لأجل مصالح معينة، ولكن مو بالضروري أن تلك المصالح تكون واجبة بالوجوب الاعتباري للحكم، إذ أن المولى لعله قد عين حق مركز حق طاعته في فعل الصلاة، ولو لعلمه بأن هذا غالبا أو بنسبة معينة تكفي للمطلوب تحقق تلك المصالح. فإذن ليس من الضروري أن يكون كل واجب لأجل مصلحة تكون تلك المصلحة أيضا واجبة، لا، إذ لعل المولى تعمد أن يجعل مركز حق طاعته في هذه المقدمة، فلم يوجب ذي المقدمة، لم يوجب تلك المصلحة، وإنما أوجب تلك المقدمة. هذا معقول، وليس من الضروري لشيء إذا كان واجبا أن تكون مصالحه أيضا واجبة. هذا جواب الإشكال الثاني، هذا بالقدر الذي جاء في الحلقة الثالثة لتعريف الواجب الغيري، وسنبحث ما جاء في تقرير بحثه أيضا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.